كان على منهج السلف الصالح، فلا بد من التنبيه على هذا الأمر، وأنه إنما قلد المعتزلة في هذه المسائل التي أخذها عن أستاذه محمد عبده. يقول نعم محمد بن رشيد رضا تفسير المنار، وفاته سنة 54 و300 ألف، شيخ من رؤوس الدعوة إلى الإصلاح في عصره، أظهر حبا لمنهج السلف الصالح في بحث آيات الصفات، وغلبت عليه الصبغة السلفية. يقول وقع في التأويل المرجوح لبعض الصفات مثل الإتيان والمجيء واليد والعين في ترجمته، بين قال رمي مع من رمي من معاصريه من دعاة الإصلاح بتهمة الاتصال بالتنظيم الماسوني اليهودي، مع ما أثبته على نفسه في المنار من انحرافات في مسائل عقيدية كثيرة، مثل إنكار نزول المسيح عليه السلام، وإنكار خروج الدجال، وإنكار بعض معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق تأويلها، وكان تابعا في ذلك لشيخه محمد عبده. إذن أخونا رجائي يعرف أن الشيخ له انحرافات عقدية في مسائل عقدية مهمة، كما بين ذلك في ترجمته المختصر. 7 محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 ألف من الهجرة، وهو أحد شيوخ شيخنا شيخ مقبل حفظه الله، وكذلك أحد شيوخ الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، وتسلمذ على يديه جملة من طلبة العلم أثناء تدريسه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكانت وفاته سنة 93 و300 ألف من الهجرة، وهذا معناه أنه مات قبل كم؟ تقريبا 25 سنة. نعم مات قبل 25 عاما. كتابه اسمه أضواء البيان، نعم أضواء البيان، وهذا الكتاب لا يعتبر تفسيرا كاملا للقرآن، وإنما يهتم بآيات الأحكام، يهتم بآيات الأحكام، وله أيضا منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات رسالة. يقول عنه أخونا رجائي إمام عالم فاضل مفسر أصولي، أيد الله به منهج السلف الصالح في تفسير آيات الصفات وغيرها في القرآن. في النقد قال ما علم لدينا فيه جرح في هذا الباب، لأن الشيخ في الحقيقة كان من أشد الناس تحريا في هذا الباب، وإذا انتقد على الشيخ الشنقيطي شيء فبعيد عن هذا الباب، وهو ما انتقده عليه شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي من أنه كان متعصبا بعض الشيء لمذهبه المالكي في الفقه. نعم في بعض المسائل تعصب لمذهبه المالكي وانتصر له، وإلا فقد كان رحمه الله حريصا على اتباع الأدلة في معظم مسائله رحمه الله تعالى. يقول 8 عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله المعروف بابن السعدي، أتم تفسيره في سنة، المتوفى سنة 54 و300 ألف من الهجرة، وهو كما قلت في الدرس الماضي شيخ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تفسيره من أجود التفاسير العصرية إن لم يكن أجودها على الإطلاق، وهو اسمه تيسير، نعم تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، وطبع في خمسة مجلدات، وطبع أخيرا في مجلد واحد كما ذكرت في الدرس الماضي. يقول أخونا رجائي من أفاضل علماء نجد، سلفي المنهج في تفسير الآيات الصفات، في تفسير الآيات الصفات وغيرها، قال ما حصلنا فيه علما بجرح في هذا الباب. انتهى كلام أخينا رجائي على التفاسير السلفية، فعدها كم؟ 8، 3 منها قديمة ونستطيع أن نقول إن الخمسة الأخيرة تعتبر إلى حد ما حديثا. فالثلاثة القديمة تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، والثلاثة الحديثة تفسير صديق حسن خان، والتفسير القاسمي محاسن التأويل، وتفسير المنار مع الحذر مما فيه في المسائل الأخرى كما قلنا. وشيخنا شيخ مقبل لا يسميه إلا إذا ذكره، قال وتفسير المنار الذي هو بالظلام أشبه، هكذا يقول لما وقع فيه من تأثر بالمعتزلة. فالشيخ وإن وافق المنهج السلفي في آيات في الأسماء والصفات، لكنه للأسف هو الذي أفسد على نفسه تفسيره هذا بما أورده فيه من انحرافات المعتزلة، والتي تأثر فيها بشيخه محمد عبده، بل وبشيخ شيخه الأفغاني. سبعة محمد أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، والذي كان آية في الحفظ، وما أظن أن أحدا قد جاء بعده مثله، ما أظن أن أحدا قد جاء بعده مثله في الحفظ، فكان حافظة علوم رحمه الله، كان حافظة علوم أو جامعة علوم. يقول الثامن الشيخ سعدي تفسير تيسير الكريم المنان تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، والذي أنصح به عامة المسلمين، هذا الكتاب الأخير أنصح به عامة المسلمين، فمن طلب تفسيرا مختصرا يقرأ فيه باطمئنان يشتري تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان. إذا أراد تفسيرا قديما فتفسير الحافظ ابن كثير، إذا أراد إن صدق هذا التعبير أم التفاسير فهو تفسير الحافظ ابن جرير الذي هو جامع البيان جامع البيان عن تأويل القرآن. ثم بدأ يقول ثانيا مفسرون على مناهج الخلف. إذا نستطيع أن نقول تفاسير يقرأها طالب العلم بحذر ويبتعد عنها العوام تماما، لا نقول يقرأها العامي، العامي ما يستطيع أن يميز، فيقرأها طالب العلم بحذر، وأما العوام فيحذرون منها. مفسرون على مناهج الخلف من المؤولة الأشعرية الكلابية، صحيح قد نخطئ، أعني طلبة العلم قد نخطئ ونقول فرقة الكلابية، والصواب الكلابية، وهم منسوبون. يقول تنبيه الكلابية نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن محمد ابن كلاب البصري المتوفى سنة 400 هجرية، الذي جمع في طريقته بين إثبات الصفات العقلية السبعة وتأويل الصفات الخبرية، وهو أحد شيوخ الإمام أبي الحسن الأشعري قبل انتهاجه مذهب أهل السنة. طبعا المشهور في هذه الفرقة التي تؤول في أسماء الله وصفاته، المشهور أنهم أشعرية، لكن الإمام الأشعري نفسه أبو الحسن رجع عن هذا الذي كان عليه. ويحسن بنا قبل أن نقرأ أسماء المفسرين الذين وقعوا في هذا الأمر أن نعلم أن أبا الحسن مر بثلاثة أطوار، ذكرها أخونا رجائي هنا لكي يبين هذه الأطوار الثلاثة. نعم، يقول قال الإمام ابن كثير لنقل الزبيدي عنه في إتحاف السادة المتقين ما لفظه، ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحواج، لأن نسبة هذه الفرقة الأشاعرة جعلت الناس يظنون أن أبا الحسن قد بقي على ما هو عليه في هذا الباب، لا، أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوار. الأول حال الاعتزال، كان معتزليا أولا، والتي رجع عنها لا محالة. الحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة، هؤلاء الأشاعرة أو الكلابية يثبتون لله سبع صفات فقط، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، إثبات الصفات العقلية السبعة. وطريقهم في إثبات هذه الصفات ليس النقل، وإنما العقل، يقولون هذه لازمة لله، لا يعقل أن يكون الله أبكم، فالله من صفات الكلام، لا يعقل أن يكون الله بغير صفة سمع وبصر، فالله يسمع، لا يعقل عندهم أن يكون الله بلا إرادة وبلا مشيئة، فهم يثبتون معذرة بلا إرادة المشيئة له، الحياة يثبتون لله الحياة لأنه لا يعقل أن يكون ميتا، ويثبتون لله العلم لأنه لا يعقل أن يكون جاهلا، ويثبتون لله القدرة لأنه لا يعقل أن يكون عاجزا، ويثبتون لله الإرادة لأنه لا يعقل أن يكون مسلوب الإرادة، ويثبتون لله السمع لأنه لا يعقل أن يكون أصم، ويثبتون لله البصر لأنه لا يعقل أن يكون أعمى، ويثبتون لله الكلام لأنه لا يعقل أن يكون أبكى. فيثبتون لله صفات السبعة، صفات العقلية السبعة، وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك انتهى. قال: وهو في ذلك قد سلك طريقة أبي محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب البصري. إذن الأشعري تأثر بمن؟ بأستاذه، ولذلك ابتعد عن أصحاب البدع، فإن البدع تعدي، البدع تعدي، إذا كان المعلم صاحب بدعة فسر منه فرارك من المجذوم كما يفر من الأسد. إذا كان الأستاذ أو الشيخ أو المعلم صاحب بدعة، ما تقول أنا أستفيد منه؟ أستفيد منه إيش؟ أنت كالإنسان الذي ليس عنده مناعة، البصر والكلام وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك انتهى. وهو في ذلك قد سلك طريقة أبي محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب البصري، كما جاء في تعليق حماد الأنصاري في رسالته أبو الحسن الأشعري. وهنا أحذر من الجلوس عند أصحاب البدع مع مراعاة أن صاحب البدعة ليس مبتدعا في كل شيء، هذا ما أظنه موجودا ولا حتى في إبليس. فبعض الناس يريد بدعة خالصة، هذا ليس موجودا ولا حتى في إبليس. فإبليس كان عنده شيء من الإقرار بالحق لكنه كافر، فإبليس ما كان ينكر كل الحق، فهو يقر أن الله ربه، وأنه يبعثه يوم القيامة، وأنه يحاسب الناس يوم القيامة، وأن الله خلقه وخلق آدم وخلقه من نار وخلق آدم من طين، وأنه يقسم بعزة الله فيقسم بعزته. كثير من الحق ينطق به هذا الشيطان الرجيم وهو رأس الكفار. فبعض الناس يتصور أنه لا يحذر من البدعة ومن أهلها إلا إذا كان ذلك الشخص قد امتلأ بالبدع. لا لا يا أخي، عبد الرزاق رحمه الله الصنعاني، وإذا كانت البدعة قد دخلت لعلماء كبار فاحذر. عبد الرزاق الصنعاني دخلت عليه مسائل في التشيع، فقيل له إن شيوخك كلهم من أهل السنة، فمن أين دخلت عليك هذه المسائل؟ فقال: قدم علينا جعفر بن سليمان فأعجبني سمته وهديه، فأخذت عنه هذه المسائل. وكذلك يضرب المثل هنا بعمران ابن حطان الذي كان من أهل السنة، وكان له ابنة عم من الخوارج، وكان يحبها فتزوجها رجاء أن يردها الله عن بدعتها، فكانت هي السبب في اعتقاده واعتناقه لمذهب الخوارج، فصار رأسا من رؤوس الخوارج، امرأته غيرته، هو كان من أهل السنة فصار من الخوارج بسبب زوجته أو زوجه. فالإنسان يتأثر بمن يخالطه، يتأثر بمن يحبه. وهنا نعرف لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، يصلون، يصومون، يبالغون في الصيام ويبالغون في صلاة في الصلاة ويقرؤون القرآن، لكنهم ما استفادوا من هذا كله شيئا، لأنهم سلكوا غير سبيل المؤمنين وأخذوا العلم مباشرة من الكتاب والسنة دون أن يطلبوا العلم على الصحابة والتابعين الذين كانوا متوافرين في عصرهم. فالحذر الحذر من أقوام اغتروا بعقولهم وزعموا أنهم يمكنهم أن يأخذوا العلم مباشرة من أدلة الكتاب والسنة دون أن يتتبعوا آثار من سبقوهم. ولسنا حلقة ملقاة في فلات، نحن حلقة في سلسلة. واحد يقول أنا سأأخذ فهم السلف مباشرة من الكتب، كيف تستغني عن أهل العلم الذين هم الواسطة الآن بينك وبين السلف، ولولاهم ما فهمت كلام السلف أيضا. فنحن الآن كان المتقدمون يقولون نفهم الكتاب والسنة ولا نحتاج إلى سلف الأمة، نحن اليوم نقول لا بد أن نأخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأن نستعين بالله ثم بعلمائنا السلفيين على فهم سلف، على فهم سلف الأمة. لأن البعض الآن يزعم أنه على فهم سلف الأمة وهو يقول أنا فهمت هذا من كتبهم، وهو ليس على فهم سلف الأمة، بل هو مخطئ عليهم، مخطئ عليهم. فالحذر الحذر. فإن كان المتقدمون يحتاجون إلى فهم سلف الأمة لفهم الكتاب والسنة، فنحن محتاجون إلى أفهام علمائنا الكبار السلفيين كالشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، وتلاميذ هذه المدرسة المباركة في المشارق والمغارب. نحن محتاجون إلى فهم هؤلاء العلماء لكي نفهم عنهم فهم سلف الأمة لأدلة الكتاب والسنة. والحذر من الدخيل. فالبدع كالأمراض، البدع تعدي، البدع تنتقل من الشيخ إلى تلميذه، من الشيخ إلى طلابه. ويكفيني أن أدلل على هذا بمثال عملي معاصر، يكفيني أن أدلل على هذا بمثال عملي معاصر. أخونا شيخ سفر الحوالي حفظه الله تتلمذ على يدي العلماء الأفاضل في المملكة العربية السعودية، دخلت له مسائل تشبه كلام القطبيين، بل وللأسف زلت قدمه فجعل رسالة الدكتوراه التي كتبها تحت عنوان الإرجاء وخطره، الإرجاء وخطره. وتعرفون أن القطبيين يسمون أهل السنة مرجئة، لأنهم لا يكفرون الأنظمة ولا يكفرون الحكام كما يكفرونهم. فعلماء أهل السنة كالشيخ الألباني ومن وافقه كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والمشايخ، كل هؤلاء إذا وافقوا ما يقوله الشيخ الألباني في مسألة تكفير الحكام يعتبرون ماذا؟ مرجئة. فزلت قدم الشيخ سفر. وإذا بحثت واحد يقول من أين دخلت هذه المسائل على الشيخ سفر، تكتشف أن المشرف على رسالة الدكتوراه للشيخ سفر هو محمد قطب. هنا تعرف أساس المشكلة، من أين دخلت هذه المسائل على الشيخ سفر؟ كما دخل التشيع على عبد الرزاق من أستاذي وشيخه جعفر بن سليمان، وكما تأثر كثير من أهل العلم بمشايخهم وأساتذتهم، تأثر سفر الحوالي بمن؟ بأستاذه محمد قطب. وهنا تعرف لماذا أثار سفر الحوالي الفتن أيام حرب الخليج الثانية. ما دخلت عليه هذه المسائل إلا من قبل القطبيين، فما وافق سفر وإخوانه فيه السنة كسلمان وعايض وغيرهم، ما وافقوا فيه السنة فقد أخذوه من الشيخ ابن باز وأخذوه من الشيخ ابن عثيمين. وأما هذه المسائل التي يسمونها بعصرية المواجهة أخذوها من أين؟ أخذوها من القطبيين. فهنا إذا عرف السبب بطل العجب. ما من مرض إلا وله أصل وسبب، ما يأتي المرض هكذا من فراغ. من أين دخلت هذه المسائل على هؤلاء الشباب المتحمسين الطيبين؟ دخلت عليهم بسبب بعض أساتذتهم وشيوخهم الذين يحملون هذه الأفكار القطبية. لا بد أن نكون منصفين، لا بد أن نكون منصفين. يقول اسم كتاب الشيخ سفر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، أو الإرجاء وخطره على الفكر الإسلامي أو بهذا المعنى. وهي رسالة الدكتوراه، والمشرف على الرسالة هو محمد قطب. فمن أين دخلت على هؤلاء الشباب؟ سلفية العقيدة أو سلفية المنهج، عصرية ليش؟ المواجهة. من أين دخلت كلمة عصرية المواجهة هذه؟ دخلت من القطبيين. وفي بلادنا جماعة من القطبيين انتماء أو فكرا، فإن كانت هذه الظاهرة اتضحت في شباب المملكة فهي في بلادنا أوضح، لأن بلادنا هي الأصل للأسف في هذا الفكر. وبقي كثير من الدعاة، بقي كثير منهم ينتحل مثل هذه الأفكار، وما زالت عند كثير منهم بقايا. أسأل الله عز وجل أن يعينهم على التخلص منها حتى يكونوا سلفي العقيدة والمنهج والمواجهة إن شاء الله. فهنا شيخ أبو الحسن الأشعري تأثر بأستاذه الكلابي الذي هو نعم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب البصري. فالنسبة إلى هذه الفرقة كلابية. يقول أخونا رجائي: قلت هذه الطريقة هي التي تعلق بها وسار على نهجها أهل التأويل حتى يومنا هذا، وما زالوا ينسبونها إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو قد تبرأ منها وفارقها إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما يتضح من بقية كلام الإمام ابن كثير. انتهى. وقال الإمام ابن كثير: الحال الثالث. الحال الثالث لمن؟ لأبي الحسن الأشعري: إثبات ذلك كله، أي إثبات الصفات كلها لله عز وجل والأسماء كلها لله عز وجل دون تفريق بين عقلي وسمعي، بين عقلي وخبري. إثبات ذلك كله يعني جميع الصفات من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. انتهى. آخر كتب أبي الحسن الأشعري اسمه إيش؟ الإبانة. نعم، عن أصول الديانة. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية نفاة القدر والجهمية المؤولة أتباع الجهم بن صفوان القائلين بخلق القرآن، والحضورية الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واجتمعوا في حوراء بالعراق، والرافضة الشيعة الذين زعموا تشيع لعلي رضي الله عنه ورفضوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان واتهموهم بالبغي والعدوان بل وكفروهم ومن رضي بهم، والمرجئة الذين يفرقون بين النية والقول باللسان والعمل بالأركان في اعتبار كمال الإيمان، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي تدينون. قيل له، هذا كلام من؟ أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، يقول قيل لهم قولنا الذي نقول به، واستمع هنا لتوبة أبي الحسن كيف جعلها فيصلا، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. هذا يكفي؟ يكفي هذا القدر؟ ما يكفي؟ وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن حنبل، وضع النقاط على الحروف، لأن واحد يقول خلاص أنا أفهم الكتاب والسنة على ما فهمه الصحابة والتابعون، ويفهم على كيفه ويقول هذا هو الذي فهمه الصحابة والتابعون، وإذا وجد في كلام الصحابة والتابعين ما يخالف فهمه لواه لكي يتفق مع فهمه، وقال أنتم ما فهمتم كلام الصحابة والتابعين. فلذلك وضع أبو الحسن آخر نقطة حتى يتضح ما هو عليه، قال وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون. انتهى. هنا نقول توبة أبي الحسن الأشعري جلية كالشمس. وطبعا هو لا يقصد أقوال الإمام أحمد في الأحكام الفقهية، لا، هو يقصد الآن في العقيدة والمنهج، يقصد في العقيدة والمنهج. نحن في هذه الأيام نقول كما قال أبو الحسن، فنقول قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما يقول به الشيخان محمد ناصر الدين الألباني وعبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظهما الله ونظر الله وجهيهما في الدنيا والآخرة، فعقيدتهما واحدة ومنهجهما واحد، وبهذا يكون الفيصل، بهذا يكون الفيصل. وقد أحسن أخونا علي ابن حسن ابن علي ابن عبد الحميد الحلبي الأثري حفظه الله، حيث جمع كتابا أخيرا بعنوان التحذير من فتنة التكفير. ما الذي أحسن فيه أخونا أبو الحسن، أخونا حسن، أخونا علي بن حسن، نعم، ما الذي أحسن فيه أخونا علي بن حسن؟ أنه جمع في هذا الكتاب كلام العلامة محدث الديار الشامية بل ومحدث هذه الأزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مسألة التحذير من فتنة التكفير، ثم عقبه بما يوافقه ويبين بجلاء أن الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز يوافق الشيخ الألباني في كل حرف يقوله، فعقب كلام الشيخ الألباني بكلام الشيخ ابن باز، ثم عقب كلام الشيخين بكلام الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، والذي يعضد فيه كلام الشيخين بالحرف ويوافقه تماما حتى لا يبقى لقائل مقال في هذه المسألة التي يزعم فيها القطبيون ومن وافقهم بأن هؤلاء المشايخ يوجد في كلامهم ما يوافق كلامهم، من تكفير الحكومات وإباحة الخروج على الأنظمة والحكم على الأرض بأنها جاهلية بل أشد من الجاهلية الأولى، وأنه لا يوجد اليوم على الأرض مجتمع مسلم أو حكومة إسلامية. فجاء أخونا علي في كتابه هذا بما تسر به أعين الناظرين وينشرح أو تنشرح به صدور المؤمنين السلفيين حقا وصدقا الذين يحرصون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأئمة والتابعون وأئمة العلم والحديث حتى يومنا هذا. فكما نقول في فهم الآيات والأحاديث أنها تحتاج إلى قيد، وهو فهم السلف الصالح، فنقول إن فهم السلف الصالح يحتاج إلى قيد، وهو فهم هؤلاء العلماء الكبار لفهم السلف الصالح، حتى لا تصبح المسألة كما نعاني في هذه الأيام، كل واحد يزعم أنه على فهم السلف الصالح في الوقت الذي نراهم متضاربين متشاكسين، فمن منهم الذي أحسن فهم السلف الصالح؟ فكنا في الأول نقول أهل السنة، وإذا بالكل يركب موجة أهل السنة، كل الفرق تقول أهل السنة أهل السنة، الصوفي يقول أهل السنة، والأشعري يقول أهل السنة، والتبليغي أهل السنة، والجهادي أهل السنة، كله أهل السنة. فلما قلنا بل لابد أن نكون على ما كان عليه السلف الصالح، قالوا جميعا على منهج السلف الصالح، من منهم الذي أحسن الفهم لعقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة ولعقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح؟ هل كان هناك 1000 سلف صالح أم هم سلف صالح فقط؟ فإذا كنا قد اختلفنا ونحن ننتسب إلى أهل السنة وإلى السلف الصالح، فلابد أن أحدنا قد أصاب وأن البقية قد أخطأوا. لا يمكن أن نكون جميعا قد أصابنا في نسبتنا إلى السلف الصالح. لذلك من الذين يمكن أن يقال إنهم سلفيون حقا؟ الذين وافقوا ما يقول به الشيخان الكبيران، الشيخ ابن باز ونقدمه لأنه أكبر سنا من الشيخ الألباني بسنتين، الشيخ ابن باز عمره 85 عاما والشيخ الألباني عمره 83 عاما، والشيخ الألباني ومن وافقهما وتتلمذ عليهما ونصر ما هم عليه في المشارق والمغارب، بهذا نكون قد تبنا إلى الله توبة نصوحا، وبهذا نكون فعلا ممن يرجى له أن تكون نسبته صادقة إلى السلفية وإلى الفرقة الناجية وإلى الطائفة المنصورة. أما أن نخلط المسائل وأن نلبس على الناس فهذا لا يصلح، وإن هذا المقام الذي أقومه الآن هو من أعظم الجهاد في دين الله عز وجل، فإن التصدر للبدع ولأهلها وإيضاح الحق للناس هو من أعظم الجهاد في دين الله، والشيطان يحاول أن يلبس على المسلمين دينهم وعلى أهل الحق وجهتهم، فلا بد من وضع النقاط على الحروف. الكتاب الذي أشرت إليه أخيرا التحذير من فتنة التكفير، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وبتقريض وموافقة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين حفظهم الله تعالى أجمعين. عرفنا الآن أن النسبة الكلابي وأشعري، أما أبو الحسن الأشعري فقد تاب إلى الله وأناب من هذه المقولة، وأنه في المرحلة الثالثة والأخيرة رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بجلاء، حيث قال في نهاية كلامه: ما سمعتم من القول الصريح، حيث ختم بقوله: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون. انتهى كلام أبي الحسن رحمه الله، والذي به يتضح موقفه، والذي ينبغي على كل واحد منا أن يسلك نفس ما سلكه وأن يقول مثل ما قال في أئمة الهدى وأعلام السنة والسلفية في زماننا الشيخين الكبيرين الفاضلين الألباني وابن باز حفظهما الله تعالى. والشيخان كما قلت عقيدتهما واحدة ومنهجهما واحد، وأما أنهما يتفقان في كل مسألة فقهية فهذا لا يوجد منه عالمان من هذا الصنف على وجه الأرض، لا يمكن أن يتفق عالمان في كل مسألة المسألة، فليس الكلام عن مسائل الفقه. ففي مسألة الاستعانة بالكفار مثلا، الشيخ الألباني حفظه الله ماذا يرى؟ عدم جواز الاستعانة بالكفار. الشيخ ابن باز ماذا يرى؟ جواز الاستعانة بالكفار. ماذا فعل؟ سفر الحوالي. ماذا قال؟ قال إن المسألة ليست مسألة استعانة، هي احتلال. انظر خروج من المسألة إلى قضية أخرى تماما، احتلال، ما هي استعانة؟ قولكم يا مشايخ بالاستعانة وعدم الجواز هذا بعيد عن هذه مسألة احتلال واستعمار. هذا الفكر من أين أخذه؟ أخذه من القطبيين، هذه المسائل الرنانة العاطفية التي نخرج بها عن الكلام في الدين، هذه أخذها عن القطبيين. نفرض جدلا أن الشيخ الألباني هو المصيب في هذه المسألة وأن الشيخ ابن باز هو المخطئ في هذه المسألة، ما الذي يجب على المسلمين في المملكة العربية السعودية وقد ذهب حاكمهم إلى ما قال به الشيخ ابن باز؟ ما الذي يجب عليهم؟ يجب عليهم على أقل التقدير أن يقولوا: وإن خالفنا حاكمنا وعالمنا في هذه المسألة يجب علينا أن نوافق عمليا حتى لا نثير فتنة، لأن العبرة بما رآه الحاكم. فالمسألة كما أقرهم خلافية، والمسائل الخلافية إذا ذهب فيها الحاكم إلى شيء بخلاف ما ارتضيته أنت لنفسك، ما الواجب عليك؟ أن تثير الفتن؟ لا، بل أن تجمع الناس على هذا الحاكم وأن تحضهم على التمسك بالجماعة والاعتصام بحبل الله وعدم الخروج على الأنظمة وعدم إثارة الفتن، لا أن نصعد المنابر وأن نقول هذه مسألة استعانة، هذه مسألة احتلال وليست مسألة استعانة، ولا أن نكتب هذا في كتب وأن ننشرها. وللأسف لما خرج كتاب سفر الحوالي الذي فيه إشارة إلى حقائق حول أزمة الخليج، قام بعض القطبيين فكرا أو انتماء بالترويج لهذا الكتاب وبتزكية هذا الكتاب. العلماء في المشارق والمغارب يحذرون من هذا الكتاب وهم يزكونه وهم يثنون عليه خيرا وينصحون باقتنائه، مهما كان فيه من حقائق إلا أنه سبب في إثارة الفتن، ووقته غير مناسب تماما، وما فيه من كلام يهيج العوام على الحكام ويثير الفتن والبلابل والقلاقل. فالله المستعان، الله المستعان. فالشاهد أن التوبة الآن التي تطلب منا جميعا تشبه توبة الأشعري، توبة واضحة فيها النقاط موضوعة على الحروف. فالذي يقول أنا سلفي نقول توافق الشيخين ولا تخالف الشيخين في العقيدة؟ إن قال أوافقهما فهو سلفي حقا، وإن قال أخالفهما فليس سلفيا وإن زعم ذلك ألف مرة. نفس الشيء في المنهج، عقيدتك كعقيدة الشيخين ومنهجك كمنهج الشيخين في عدم جواز إثارة الفتن والقلاقل، وعدم جواز الخروج على الأنظمة، وعدم جواز المظاهرات والشغب ونحو ذلك. هذه عقيدة الشيخين وهذا منهج الشيخين، وأن إثارة هذه المسائل ليست في مصلحة أحد على الإطلاق. فإن قال أنا سلفي ولكن لست على منهج الشيخين، نقول لست سلفيا، فصار الشيخان إشارة. كما سئل بعض أهل العلم من الجماعة، قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، قال هؤلاء ماتوا فمن الجماعة بعدهم، قال الحسن البصري وفلان وفلان، قال فمن الجماعة بعدهم، قال فلان وفلان، قالوا فمن الجماعة اليوم، قال أبو حمزة السكري. أبو حمزة السكري يقصد أن عقيدة أبي حمزة ومنهجه هي الجماعة، ولا يقصد الشخص لذاته، وإلا فالشخص ليس معصوما. نفرض أن أبا حمزة تغير، هل يقول الجماعة أبو حمزة؟ لا، الجماعة ليست أبا حمزة في هذه الحالة. إذن يقصد عقيدته ويقصد منهجه. أما المسائل الفقهية فلا يوجد عالمان تحت أديم السماء يتفقان في كل مسألة مسألة، هذا لا وجود له. أما العقيدة والمنهج فلا، ومن خالف في العقيدة والمنهج التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان وإلى يومنا هذا، فإنه لا يعتبر سلفيا لا اعتقادا ولا منهجا، أو على الأقل في هذه المسائل التي خالف فيها. وأرى أن نكتفي الليلة بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم بعد أن عرفنا في هذا الدرس التفاسير الموافقة لعقيدة السلف ومنهجهم، سنعرف في الدرس القادم بالتفصيل التفاسير المخالفة لعقيدة السلف ومنهجهم، وهي على العدد الذي عده أخونا رجائي حفظه الله، ثلاثة وعشرون تفسيرا، وأنا زدت واحدا الذي هو الزمخشري كشاف، فصار العدد 24 تفسيرا. وإن شاء الله لعلي أضيف أسماء بعض التفاسير في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يقول يذكر أن الشيخ الجزائري له تفسير طيب في 4 مجلدات يذكر فيه معنى الكلمات ثم يفسرها على ما اتفق عليه أهل العلم، ثم يذكر الفوائد المستخلصة من الآية. قد أحضرت هذا التفسير من السعودية وسوف آتيكم فيه إن شاء الله للاطلاع عليه. قد أثنيت خيرا على هذا التفسير إن كان هو الذي أثنيت عليه في الدرس الماضي، وهو أيسر التفاسير للجزائري. فهل أخونا يقصده أو غيره؟ يقصده أو غيره؟ طلعت هو. طيب أنا أثنيت عليه خيرا في الدرس الماضي، أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري، وقلت إن أخانا أبا ذر قلموني، أخانا عبد المنعم حفظه الله، أخذ منه كتابه النافع الذي هو كلمات القرآن من كتاب أيسر التفاسير الجزائري، فقد نصحت بالكتابين أيسر التفاسير وكلمات القرآن من أيسر التفاسير، وجزى الله أخانا رجائي خيرا على هذا الجهد الطيب، والذي لخص فيه رسالة أخينا المغراوي التي سماها بهذا الاسم المفسرون بين التأويل والإثبات لآيات الصفات، فقد جمع فيه مجموعة من التفاسير، وإن شاء الله أقرأ عليكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى أسماء هذه التفاسير واحدا واحدا إن شاء الله تعالى. وإلى لقائنا في الأسبوع القادم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من ذكر التفاسير التي هي على منهج السلف الصالح في العقيدة والمنهج، وكذلك نبه على بعض ما في هذه التفاسير من ملاحظات وكانت جملة تلك التفاسير التي نصحت بها 8 أو 9، فنسترجع أسماء هذه التفاسير التي ينصح طلبة العلم خصوصا وعامة المسلمين عموما أن يقرأوا فيها، لأنها كتبت على أساس سليم من الاعتقاد، وعلى كذلك على منهج طيب. فأول هذه التفاسير وأقدمها